أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول أصول الدعوة. لا شك أن دعوة الإسلام هي كلمة الله الأخيرة إلى الناس، وهي التي بسببها جعل الله هذه الأمة خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ليس لهذه الأمة فضل يعود إلى عنصرها أو إلى الزمان الذي ظهرت فيه أو إلى القوميات التي تنتمي إليها أو إلى خير الله، وإنما سبب خيرية الأمة أنها أمة الإسلام. أمة الإسلام، أمة هذه الدعوة الكريمة المباركة التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وناصرها وقام على حمايتها والذود عنها المسلمون، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الدعوة لكي تصل إلينا بذل في سبيلها الغالي والرخيص، وضحى في سبيل إقرارها والتمكين لها أناس دفعوا دماءهم وأموالهم وضحوا في سبيل نصرتها بكل غال ورخيص. هذه الدعوة أيدها الله تبارك وتعالى برسول هو خاتم الأنبياء، وبقرآن يتلى إلى يوم القيامة، تولى الله تعالى حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهيأ لها لهذه الدعوة رجالا يحملون اسمها ويدافعون عنها ويناصبون العداء من يحاول الوقوف في طريقها، إلى غير ذلك مما مكن لدعوة الإسلام إلى يومنا هذا. كم من المحاولات قامت، وكم من العداوات نصبت لأجل القضاء على الإسلام، ولكنها جميعا باءت بالفشل، وتلاشى كل أعداء الإسلام، وبقي الإسلام شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيظل الإسلام دائما مرفوع الراية. قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد مما وعد الله تعالى به هذا الدين وأتباعه بالنصر والتمكين ووراثة الأرض بالعمل الصالح فيها وما إلى ذلك. المهم الذي نود أن نتحدث عنه اليوم هو أن أعداء الإسلام أرادوا أن يشوهوا صورة هذا الدين، وحاولوا جاهدين أن يزعزعوا استقراره في قلوب أتباعه، وأن يهيلوا التراب على كل إيجابياته وحسناته ومحاولات الصد عنه وما إلى ذلك. المهم، فسلكوا في سبيل ذلك كل سبيل، ومن بين ما سلكوه أن ينالوا من رموز الخير ورموز الدعوة في هذا الدين. القرآن الكريم نال من أعداء الإسلام ما نال، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقالوا لا استقرار لنا، أيام ما كان في إنجليز هنا، قالوا لا استقرار لنا في مستعمراتنا ببلاد الشرق إلا أن نقضي على هذا القرآن وهذه الكعبة، وقال الفرنسيون في الجزائر يجب أن نقتلع القرآن العربي من ألسنتهم من قلوبهم، وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. عادوا ها القرآن وناصبوا القرآن العداء وبدأوا يظهروا فيه كذا وتعارضات وتناقضات وهذه التناقضات والتعارضات ليست في القرآن وإنما في عقولهم. الله تعالى قل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن أبدا تحدى الله بالقرآن الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ويظل القرآن كما هو القرآن شامخ البنيان رفيع العماد قوي الشكيمة لا يستطيع أحد أن ينال منه. هذا جانب. شوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن نزلت الدعوة الأولى وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ها وقالوا عنه مجنون، وقالوا الكثير والكثير ليشوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الواقع المعاصر لنجد تشويها للرسول صلى الله عليه وسلم بأقلام كتاب أو بأفعال رسوم كاريكاتير أو ما إلى ذلك، وكلها يراد من ورائها ضرب الإسلام بضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل هذه المحاولات تبوء بالفشل. يضربون دعوة الإسلام نفسها في مبادئها وقيمها وأخلاقياتها، يعارضون أحكام الإسلام في الميراث وأحكام الإسلام في المرأة وأحكام الإسلام في الجهاد، ويصفون الإسلام بالتخلف والرجعية، ويحاولون جاهدين أن يطمسوا معالم الإسلام ويصفونه بالتشدد والتعنت والتطرف وما إلى ذلك، وصولا إلى المقصد الذي يريدونه وهو إبعاد الناس عن الإسلام. وهذا قائم منذ أن كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. يأتي أمر آخر وهو الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في رواة الحديث، والطعن في رواة السيرة وما إلى ذلك، حتى يصل من وراء ذلك إلى تشويه الإسلام. يطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان الناس تقول الله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فشل في أن يربي أصحابه على الصدق والأمانة والخير والفضل، فكيف يتوقع لعقيدة كعقيدة الإسلام أن تهدي الناس في عصرنا هذا وقد فشل النبي صلى الله عليه وسلم حسب كلامهم في تربية أصحابه؟ طبعا كل دي محاولات، وهي محاولات ليست جديدة، ليست جديدة. عندما أراد أعداء الإسلام أن يضربوا الإسلام في مقتل اندس في وسطهم بعض اليهود وسموه عبد الله بن سبأ، ادعى أنه انتسب إلى الإسلام وبدأ يتظاهر بحب آل البيت ويطعن في كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلى هذا على كثيرين فأصبحوا يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة إن كانت قديمة فهي أيضا جديدة، ونحن نسمع بين الحين والآخر من يظهر على الشاشات ومن يكتب في المجلات ومن يسجل على المسجلات وسيديهات من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينال من أمهات المؤمنين وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك مما نرى له واقعا في حياتنا. ونحن واجبنا ومسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أن ندافع عن هذه الرموز بالحق لا بالباطل، بالصدق لا بالكذب، بالتوضيح والبيان لا بالتمويه والخداع والتدليس والتزييف كما هو شأن أعداء الإسلام الذين يزيفون الحقائق ويدلسون على الناس ويزورون التاريخ ويحرفون النصوص ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل أن يصلوا إلى مقصدهم وهو الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في لقائنا حول أصول الدعوة سنحاول أن نعرف بفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا من عواطفنا ولا من انحيازنا، إنما من خلال ما ذكر ربنا في كتابه وما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته وما أيده الواقع وغير ذلك مما نحن بصدد الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية بنؤكد على أن الإسلام الذي وصلنا والدعوة التي نعيش في خيرها الفضل فيها لهؤلاء الأوائل، فهم الذين عاينوا غربة الإسلام ومحنته وارتوت بدمائهم شجرته وأينعت بتضحياتهم ثمرته، فكل من جاء بعدهم الفضل يعود إليهم والثواب يصل إليهم، فما الفضل للإسلام إلا بجهدهم، أو فما العز للإسلام إلا بفضلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدا. نحن نرى من هؤلاء العلماء الدعاة، نرى منهم الفقهاء، نرى منهم المجاهدين، نرى منهم القضاة العادلين، نرى منهم الدعاة المخلصين، كل الصحابة تجد فيهم كما قلنا دعاة علماء قضاة حكماء وسياسيون وخلفاء راشدون وما إلى ذلك مما لا يخفى على أحد. وأنت إذا فتحت كتابا من كتب المناقب التي تتحدث عن فضل هؤلاء الأصحاب سترى فيه الكثير والكثير، سترى سبقهم في إخلاصهم في تضحياتهم في صبرهم في صدقهم في دعوتهم في إيثارهم في كل شيء، في كل شيء. افتح كتاب من الكتب جامعة الأعمال لم يعني تنص على الصحابة كأشخاص إنما على الأعمال، كتاب مثلا زي حياة الصحابة، حياة الصحابة بيقسموا أبواب وفصول على حسب الموضوعات، الإيثار، الجهاد، العلم، الدعوة، حسن الجوار، البكاء من خشية الله، ويأتي بنماذج من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فترى فيها الكثير والكثير مما لا مثيل ولا نظير له في حياتنا هذا. وأنت تجد يعني زي ما بيقولوا كده الأصل، لو كتبت أصل وحطيت كربون تجد إن الصورة الأولى أقرب شبها بالأصل، ثم تأتي الصورة الثانية أقل والثالثة أقل والرابعة أقل إلى أن تنمحي الصور. هذا هو شأن الأصحاب، الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصورة الأولى هي أصحابه الذين تربوا على موائده وارتشفوا من رحيقه وعاينوا أقواله وأفعاله ونقلوها إلينا وحافظوا عليها وضحوا في سبيل الله تبارك وتعالى في سبيل وصولها إلينا وما إلى ذلك. وبعدين يجي قرن تاني وثالث ورابع تبدأ المسألة تتباعد، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تخلف من بعدهم خلوف تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. يبقى الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الصور التي استفادت من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. تعال بنا إلى الحكم والفيصل رقم واحد في معرفة فضل هؤلاء الأصحاب، القرآن الكريم. القرآن الكريم، اقرأ سورة الفتح وستجد في هذه السورة ثناء من الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمييزا لهم عن المنافقين والأدعياء وما إلى ذلك. تجد مثلا في بيعة الرضوان، بيعة الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، على الموت، عندما شاع أن سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وهو سيدنا عثمان قد قتل، فبايعهم بيعة الموت، بيعة الرضوان. سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم، وكان عددهم كام؟ 1400 صحابي، ما تخلف واحد منهم عن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد اسمه الجد بن قيس. عدا هذا كله بايع. الناس اللي بايعت هذه البيعة ماذا قال الله عنهم؟ عددهم كام؟ 1400. لقد رضي الله، وخد بالك اللام مؤكدة، وقد دخلت على فعل ماضي فإنها مؤكدة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. خد بالك إنه لقد رضي، الرضا من الله صفة قديمة. لا يرضى الله تعالى كما قال في آية أخرى إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يعلن الله تعالى رضاه إلا من علم منه أنه يأتي بما يوافق ما يرضي عنه الله. لأن الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبون، فإذا كانوا قد رضوا عن الله فالله قد رضي عنهم. فإذا رضا ربنا تبارك وتعالى عنهم علامة على أنه يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيباشرون ويعملون ما يوافق مرضات الله تبارك وتعالى، فأعلن رضاه عنهم. وبعدين فعلم ما في قلوبهم، ولا اطلاع لأحد على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا من الله تعالى الرضا، وسميت البيعة ببيعة الرضوان. بعدها بشوية في نفس السورة يقول إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، كلمة الإسلام، كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا أحق بها وأهلها. الله، طب الكلام ده يتقال كده عبط كده من غير أي دليل؟ واللي بيقول الكلام ده ربنا اطلع على ما في قلوبهم وعلم أنها أهل لهذه الكلمة فقال هذا الكلام، وكانوا أحق بها وأهلها. وعندما وضعوا أيديهم ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان على الموت كانت يد الله معهم. إيه رأيك في الآية بتقول إيه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. فيبقى إذن هذا دليل من خلال قراءة ما بين السطور، فعلم ما في قلوبهم وكانوا أحق بها وأهلها. المسألة مش مجرد ظواهر، لا دي قلوب، ويطلع عليها ربها تبارك وتعالى ويخبر بما فيها. تأتي آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه، ما لهم؟ يمدح ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في سياق واحد بهذا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليسوا جبناء، ليسوا خانعين، ليسوا منافقين، ورحماء بينهم، فيما بينهم حب وتواد وإخاء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم يثني الله تعالى على عبادتهم، تراهم ركعا سجدا، يثني على عبادتهم تراهم ركعا سجدا، ويثني على إخلاصهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا يبتغون مالا ولا دنيا، إنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويبين انتفاعهم بهذه العبادة في صفاء الوجوه وندرتها ونقائها، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، كل دي مدائح، فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هنا لأن الكلام في سياق الحديث عن الصحابة، لو قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس كان المعنى لا يستقيم، لكن هنا الكلام عن خصوصية الصحابة فجاء بكلمة منهم، ولذلك يقول العلماء إن من هنا ليست للتبعيض، مش يعني منهم ناس كويسين وناس وحشين فربنا وعد الحلوين بحاجة والوحشين بحاجة، لا لا لا، إنما منهم للبيان، للبيان أي من هؤلاء الأصحاب الذين يتحدث عنهم، منهم للبيان، للبيان، زي ما الآية الثانية مثلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، منهم أي من بني إسرائيل، برضو هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لو كان يقصد كل المؤمنين كان قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء، ده يتحدث عن الصحابة بس، ولذلك يقول لك إن من هنا من للبيان للتجنيس، كأن من كان من جنس هؤلاء الأصحاب فهذا له، أو هي زي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن، وكل القرآن فيه شفاء ورحمة، مش من يعني جزء شفاء وجزء حاجة تانية، لا. فإذا هذه الآيات الكريمات تمتدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وأجمل وأفضل ما يمدح به ربنا تبارك وتعالى عبادة من عباده، ومش ديه بس، خد بقى كتير جدا في القرآن لما أقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بينص عليهم أهو، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللي مشوا على طريقتهم، ما قالش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما اشترطش فيهم شروطا، إنما جاء في التابعين وقال والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، اللي مشوا على نفس الطريق، رضي الله عنهم ورضوا عن، رضي الله عنهم ورضوا عن. وفي نفس السورة دي سورة التوبة قبلها بأيتين قال إيه؟ فإن الله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلو كان هؤلاء الأصحاب على غير ما ينبغي اتصالا بالله وتعرفا عليه ما مدحهم الله سبحانه وتعالى. فآدي آية بعدها بكم آية كده، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كانوا كام دول؟ كان عددهم 30,000، 30,000. يقول ربنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة حتى الذين تخلفوا بغير عذر وتابوا إلى الله تاب الله عليهم أيضا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه آية. تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا، شوف التضحية، انظر إلى تضحية الصحابة وبذلهم النفس والنفيس في سبيل الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليه؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ هل حب الدنيا أو إثار شهوات أو جري وراء ملذات؟ لا لا لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ده اللي بيقول الكلام ده ربنا في حق المهاجرين، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لاحظ معايا الآية الأولانية أولئك هم الصادقون، والتانية قال عليهم أولئك هم المفلحون. تلاحظ أولئك المفلحون، أولئك الصادقون، مبتدأ وخبر، وضع بين المبتدأ والخبر ضميرا منفصلا اللي هو هم، أولئك هم. وده من الأساليب التي يقول عنها البلاغيون إنها من أساليب الحصر والقصر، يعني كأن الفلاح في هؤلاء فقط، وكأن الصدق في هؤلاء دون غيرهم، أولئك هم المفلحون. وفي آية تانية يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. كل دي شهادات من الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي مثلا آية أخرى يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الناس اللي بذلت وضحت في الأول دي وقدمت النفس والنفيس حتى استقر أمر الإسلام، جه بعدهم ناس قطفوها ناضجة ناضرة لم يبذلوا من الجهد مثلما بذل هؤلاء. فربنا بيقول وكلا وعد الله الحسنى، دول على خير ودول على خير، لكن ما يستووش. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. دول أنفقوا وقاتلوا، دول أنفقوا وقاتلوا، لكن يوم أن كان الإسلام في غربة، ويوم أن كان يعاني المسلمون الأمرين، ويوم أن كانوا يطاردون ويضطهدون وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وفعل بهم وفعل لأشرافهم وعبيدهم وفقرائهم وأغنيائهم على السواء، هؤلاء لا يستوي هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح مع من أنفق من بعد. وكلا وعد الله الحسنى. هذه بعض الآيات التي تتحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك آيات في كتاب الله غير هذه الآيات تحدثت عن بعضهم كشخصيات، شخصيات بعينها. لما تيجي تسمع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، المفسرون معظمهم قالوا في هذه الآية الكريمة إنها نزلت في صهيب الرومي عندما أراد أن يهاجر، فاعترض المشركون طريقه وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد الآن أن تغادر بمالك، والله لن يكون. فعرض عليهم أن يترك لهم ماله وأن يدعوه يمضي في طريق هجرته، فتركوا له ماله، ترك لهم ماله ووافقوا وذهب إلى الله وحيدا فريدا. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قائلا ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فنزلت الآية الكريمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذلك لما تقرأ الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لاحظ معايا إن في كل الآيات اللي ذكرناها ربنا بيضع لنا من بين ما يمتدح به هؤلاء إنه إيه كانوا أحق بها، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولها، فعلم ما في قلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ها فعلم ما في قلوبهم. العملية كلها اطلاع من الله على قلوب هؤلاء. فهنا برضو قال على صهيب رضي الله عنه قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال في الآية الثانية في سورة الكهف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نزلت هذه الآيات الكريمات في الفقراء من المسلمين الذين أراد المشركون الأغنياء أن يبعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وأن يدعه منهم، يعني ما يجلسوش معاهم، هم عايزين يعني مجالس خاصة، وهؤلاء الفقراء يعني هم لا يوافقون على أن يكونوا معهم في مجلس واحد، فطلبوا منه أن يبعده عنهم. صهيب وعمار وبلال وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء الأصحاب. فنزلت الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في سورة الأحزاب، نزلت هذه الآية الكريمة في أنس بن النضر الذي فاته أن يشارك المسلمين في بدر، فقال والله لئن أراني الله تعالى مشهدا آخر فلا يرين ما أصنع. فلما جاء يوم أحد كان يصول ويجول ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي الأعداء، ويعني مثل هذه الكلمات التي قالها قبل أن يقتحم على هؤلاء المشركين في غزوة أحد، فقتل ولم يعرف من كثرة ما أصابه من الجراح، لم تعرفه إلا أخته عرفته ببنانه بصوابعه. فيقول أنس فكنا نرى أن الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إنما نزلت في أنس بن النضر ونحوه من المؤمنين. إذن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على مجموع الصحابة ثناء عاما في كل القرآن الكريم، وأثنى على بعضهم بخصوصية في بعض المواقف الأخرى. وعندك والذي جاء بالصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به قالوا سيدنا أبو بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء. رجعنا تاني يكرر ويؤكد على مسألة القلوب دي، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قالوا نزلت أيضا في سيدنا أبي بكر، وغير هؤلاء كثير ممن ذكرهم القرآن الكريم وأثنى عليهم. لذلك فإن شهادة القرآن الكريم لهؤلاء الأصحاب تعد دليلا عظيما ينبغي ألا نحول عنه في شهادة ربنا لهؤلاء الأصحاب أنهم كانوا عدولا وكانوا صادقين وكانوا أوفياء وكانوا أمناء ولقوا ربهم تبارك وتعالى وهو عنهم راض. ذكرني برضو آية قرآنية نزلت بعد غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام والجراح أصابت المسلمين ومات منهم، استشهد منهم في غزوة أحد 70 رجلا، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج وراء المشركين إلى رغم الجراح، وهددوا إن أنتوا رحتوا تاني وراء قريش هترجع لكم هتموت كل اللي فيكم. ومع ذلك يقول القرآن إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. شوف كل دي نرجع ونأكد على الشهادات اللي ربنا بيسوقها لهؤلاء الناس إن كلها مبنية على معرفة وعلى علم وعلى يقين، مش مجرد كلام بيتقال، مش مجرد كلام بيتقال. ولذلك يقرر العلماء أن جموع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم جميعا عدول. أما تيجي تشوف في طبقات الرواة طبقات الجرح والتعديل ما حدش بيتعرض للصحابة بمسألة أنه عدل ولا فسق، ما فيش حد قال الكلام ده. تعال اسمع، أنا أقرأ لحضراتكم بعضا مما قاله العلماء في هذا. أجمعت الأمة بلسان علمائها وأئمتها على عدالة جميع الصحابة وصدقهم وأمانتهم، وقد نص عدد كبير من هؤلاء العلماء على هذا الإجماع وسجلوه في كتبهم ومؤلفاتهم. خد من هؤلاء العلماء اللي قالوا بالإجماع الصحابة عدول: الإمام النووي في كتابه في شرحه على صحيح مسلم، الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث، الإمام ابن كثير في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، الإمام القرطبي في التفسير. يبقى القرطبي كمفسر، وابن الصلاح كرجل علوم حديث، والنووي كرجل فقيه وشارح، وابن حجر كرجل مؤرخ، هؤلاء والإمام النووي وغيرهم، هؤلاء جميعا قالوا بأن الصحابة عدول، أهل صدق، أهل ثقة، فأية محاولة للنيل من هؤلاء الأصحاب إنما يراد من ورائها النيل من الإسلام نفسه، إنما يراد من ورائها النيل من الإسلام نفسه. طيب تعالى ننظر في بعض الأحاديث التي وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلم حضراتكم لو رجعتم إلى كتب الحديث ستجد قسما من أقسام الحديث، كتاب المناقب أو فضائل الصحابة، ناس تعنون لها مرة كده كتاب الفضائل أو كتاب فضائل الصحابة أو المناقب أو المناقب، فتشتمل كتب المناقب والفضائل على فضل الصحابة بصفة عامة وفضل بعضهم بصفة خاصة، هذا موجود وهذا موجود، وهذا في كل كتب الحديث، ما يخلو كتاب من كتب الحديث من حديث عن الفضائل ومناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفرد المحدث كتابا كاملا عن فضائل الصحابة بس يجيب فضائل الصحابة وبس. الإمام أحمد بن حنبل له مجلدان جمع فيهما أكثر من 2000 حديث، لم يأتي فيه هذا الكتاب إلا بما يتناول فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتكلم عن 10 المبشرين بالجنة، البعض يتكلم عن الصاحبين أبي بكر وعمر، البعض يتكلم عن الخلفاء 4، البعض يتكلم عن أصحاب الشجرة، البعض يتكلم عن، يعني لم يخلو كتاب من كتب السنة من حديث يشيد ويمجد من هؤلاء ويثني عليهم ثناء عطرا. وده شيء طبيعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بأصحابه، دول تربيته، دول اللي عاشوا معاه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بأذنه كلامهم ورأى بعينه أفعالهم، لما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهو بيحفر الخندق، فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. عندما يأتي في غزوة بدر ويعرض عليهم لقاء الأعداء خارج المدينة، لأن ما أخذه من عهد كان على الأنصار أن ينصروه في داخل المدينة، لكن المسألة الآن بتختلف، فلما رأى ما رأى من شجاعة وقوة على القتال وقدرة على مبارزة الأعداء وعزم وتصميم أكيد، قال أبشروا فإن الله تعالى وعدني 1 الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، وعدني النصر على الأعداء في الدنيا أو الجنة إن نحن متنا، إلى غير ذلك مما يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بأصحابه وكان أخبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، وكانوا ييجوا يستشيرون وهو يختار. لما يجي مثلا في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يقول سيدنا عمر فيعني تمنيت، لم أتمنى الإمارة إلا في هذا اليوم، ففي اليوم الثاني قال ايتوني عليا، ايتوا لي بعلي، فجاءوا بعلي وإحدى عينيه فيها رمد فتفل فيها فصارت يعني ما شاء الله، دعا له وقال خذ الراية وأمره بأوامر ودعا له بدعوات إلى غير ذلك. كان عارف قيم الصحابة شكلها إيه، كان عارف قيم الصحابة. لما حب يريد، لما أراد أن يأتي له أحد بخبر القوم في غزوة الأحزاب يأتي على كل واحد، أنت مين؟ أنا كذا. طيب سيبه، أنت مين؟ أنا. إلى أن أتى إلى حذيفة بن اليمان فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث لهم حدثا، لا تصنع معهم شيء حتى تأتيني. عندما تأتيه امرأة وتقول له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم فمن أتزوج؟ فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة، ولكن انكحي أسامة. فيشير عليها بما يفهمه ويعرفه بما يفيه يفهمنا ويعرفنا انه عارف ده ايه وده ايه وامكاناته ايه وقدراته ايه. العملية مش ماشية اي كلام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من الله عز وجل، تجد له كلمات بقى في شأن أصحابه بصفة عامة أو في شأن بعض أصحابه الآخرين بصفة خاصة. اسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه من قبل، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين دع العموم. يجي بقى في حديث تاني يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وده أمر مستحيل إن واحد ينفق مثل أحد ذهبا، لكن نفترض جدلا إنه حرس، مش هتوصل إلى قدر أن تكون ولا واحد في المليون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى خصوصيات. لما يجي يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ويقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. تعال إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلم الله تعالى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، لما يقول مثلا ما لأحد عندنا يد إلا كفأناه بها إلا ما كان من أبي بكر فإن له يدا عند الله لا يكافئه أحد بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال سد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر. وعندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها، قال أبوها. وأثنى القرآن الكريم في آيات سورة التوبة على سيدنا أبي بكر صاحب رسول الله في الغار، لما يقول إيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، مين الأول ومين الثاني؟ ثانية اثنين أبو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هما هو وسيدنا أبو بكر في الغار إذ يقول لصاحبه، مين صاحبه؟ سيدنا أبو بكر لصاحبه. هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يصاحب من ليس على إيمان، قال إذا قلت صاحبي لا تحزن إن الله معنا، بلاش إن الله معي بس إن الله معنا. كل دي ثناءات من الله تعالى على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، والمجال يطول في هذا، ولكن كما ذكرنا المسائل من حيث الآيات التي وردت والأحاديث التي ذكرت كثيرة جدا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعضا من شهادات الصحابة لبعضهم، شهادات الصحابة لبعضهم وهم ناس عارفين بعض. زي ما تيجي تستشرني تقول لي إيه رأيك في فلان الفلاني، أنا عايز أشاركه في تجارة أو عايز أجوز بنتي أو أريد أن أسافر معه في كذا أو كذا، فأنا عايز مشورتك، أريد منك أن تعطيني خبرتك بحكم الاحتكاك به. فالصحابة كانوا يعلمون بإمكانات وقدرات بعضهم البعض. وقد أتيت هنا في كتاب أعددت لهذا الغرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المادحين والقادحين. هذا الكتاب بنأتي فيه بآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة وشهادة الأعداء وشهادة الواقع، ونبين، وهذا ما سنأتي عليه مستقبلا إن شاء الله، أنه الطعن في هؤلاء الأصحاب جريمة كبيرة جدا تخرج الإنسان والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه، وهنقول الكلام ده إن شاء الله فيما بعد. لكن تعال شوف شهادات الأصحاب في بعضهم وعلى رأسهم سيدنا علي. شوف سيدنا علي بيقول إيه رضي الله عنه، يقول والله لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى. يعني من أثر السجود في حتت كده ميتة اللي بيسموها علامة الصلاة، فكان بتبان قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون آيات الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، كأنهم بيتين غافلين، وهم طول الليل يراوحون ما بين جباههم وأقدامهم، ومع ذلك يبكون في الصباح كأنهم باتوا غافلين. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا علي: والله لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم أحدا يشبههم. ده كلام سيدنا علي. شوف كلام سيدنا علي أيضا: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما، ومضيا على اللقم على جادة الطريق أو شدته، وصبرا على مضض الألم، وجدا في جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رأى الله صدقنا، ما بيتكلمش عن نفسه بقى، بيتكلم عن مجموعة الأصحاب، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت أي الذل والخزلان، وأنزل الله علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقيا جيرانه ومتبوئا أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم، بيكلم بعد الناس اللي جم بعد كده، ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود. وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة الذي ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه. فالشاهد أنه هؤلاء الأصحاب كانوا أدرى الناس ببعضهم البعض، وقد شهد في هذا المقام سيدنا علي رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة، وشهد لهم أيضا بالإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. وهناك كلمة لسيدنا عبد الله بن عمر يقول: من كان مستنا فليستنى بمن كان قبله. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة، بيحلف بالله، والله رب الكعبة كانوا على الهدى المستقيم. فمن كان بيقول كده: من كان مستنا فليستنى بمن منات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونقل دينه، ونقل دينه. فكانوا إيه؟ أبر الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا. على كل الكلام لا يزال موصولا في هذا الموضوع الحيوي الهام الذي يعلمنا ربنا من خلال ما ذكر في كتابه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، بربنا بيدينا قيمة، إن اللي يعمل خير قول عليه، اللي يظهر حق لا تبخسوا حقه. الناس دي منهم من مات في سبيل الله ودفن بعيدا عن مكة والمدينة، وجاهدوا وصبروا حتى لقوا ربهم. وكنا في زيارة قريبة زرنا قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري فين؟ في تركيا، في تركيا، في بلاد بعيدة تماما. ما الذي أوصل أبا أيوب إلى هذه الأماكن إلا نصر الإسلام؟ وتجد في الصين وفي الهند وفي باكستان وفي إفريقيا وفي كل مكان وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير ما جزى به عباده الصالحين. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. على كل حال، يمكنكم إن شاء الله متابعة حلقات أصول الدعوة من أول ما بدأنا منذ أكثر من 90 حلقة منشورة كلها على الموقع الخاص بي، يمكنكم متابعتها والاستماع إليها والاستفادة منها إلى جانب موضوعات أخرى مكتوبة أو مسموعة أو مشاهدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول.